السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا بكم وما زلنا معكم في رحاب سورة مريم. أرحب بالأفاضل هنا معي شيخ عبد الله، أهلا وسهلا. نورت الله يبارك فيك. الله يسعدك شيخ منصور، أهلا وسهلا.
مرحبا بك شيخ.
شيخ منصور فهد.
نعم.
قصدي حتى نضبط لأنه معنا كذلك شيخ منصور السالم، يعني
منورين،
الله يحفظكم ويسعدكم يا رب. مشاهدينا الكرام نستمع وإياكم إلى الآيات ثم نعود إليكم بإذن الله.
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا.
استمعنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الآيات العظيمات من سورة مريم، ولعلي أبدأ مع الشيخ عبد الله.
حياك الله شيخ. احنا توقفنا عن قسم الله سبحانه وتعالى حينما أقسم بنفسه فقال فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم. لو لاحظنا ثم الله عز وجل يعطف الخبر على الخبر ثم لنحضرنهم ثم لننزعن من كل شيعة أي عتاوثدهم
العتاد
لننزعن من كل شيعة من كل أهل دين ينزع الله عز وجل الطاغية أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم. والله سبحانه وتعالى له العلم الذي يليق بجلاله وعظيم سلطانه، يعلم الله سبحانه وتعالى من هو أهل لأن يصلى نار جهنم من هو أهل للجنة. لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية إلى أن قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها البر الفاجر سيرد على هذه النار ألا وهو الصراط
وإن منكم إلا واردها كان على ربك
كان على ربك أي أمرا مقضي.
مع اختلاف المفسرين في هذا المعنى ما معنى الورود، وإن كان المطمع فيه في رحمة الله عز وجل أن ورود أهل الإيمان قد يكون هو المرور عليها، وأما أهل النار وأهل الكفر فإنهم يكردسون على وجوههم في نار الجحيم.
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. الله سبحانه وتعالى علمه واسع جل جلاله. يقول العلماء في علم الله إن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون،
يعني أربع حالات.
الله جل وعلا عظيم، علمه سبحانه وتعالى عظيم جل في علا. من أجل ذلك قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من أجل ذلك الله جل وعلا يقول في سورة الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. انظروا إلى سعة علم الله عز وجل. الله عز وجل أخبر أن أهل النار إذا رجعوا إلى الدنيا وأرجعهم الله عز وجل إلى الدنيا لردوا وعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
والآيات سبحان الله لما ذكر الله جل وعلا هذه الآيات المتتابعة في إحضارهم حول جهنم جثية، ثم الله جل وعلا ينزع هؤلاء العتاة من أجل أن يزيدهم عذابا، لأن الله جل وعلا يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. الله جل وعلا جعل النار دركات وجعل النار دركات وجعل الجنة
درجات
سبحانه وتعالى. فالعبد بقدر ما يكون العياذ بالله عنده من بالذات من يسعى في الصد عن سبيل الله وفي إفساد الخلق، الله جل وعلا يأخذهم من بين الناس يوم القيامة من هؤلاء الذين هم جثيا حول جهنم من أجل أن يزيدهم عذابا فوق العذاب. ثم تأتي الآية التي إذا تأملها المؤمن وأذن لقلبه أن تلج إليه وأن تكون حاضرة بين عينيه، لأنها حقيقة ستمر عليه شاء أم أبى، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقدورا. الساعة يا إخوة التي يؤتى فيها يوم القيامة بجهنم في ذلك الموقف العظيم، جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جهنم يؤتى بها لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، يعني العدد يقارب 5 مليار، 5,000 مليون من الملائكة خلقهم الله جل وعلا لغاية واحدة هي أنهم يمسكون بجهنم يوم القيامة، يوم يؤتى بها ولها تغيضا لا تغيض وزفير، يؤتى بها تكاد تميز من الغيض، يؤتى بها ولها شهيق ولها زفير، كل هذا حنقا والعياذ بالله على الذين عاشوا في هذه الحياة وهم يكفرون بالله وهم يجحدون نعمة الله وهم يتطاولون على الدين وعلى أهله ويسعون في إفساد الناس وفي الصد عن سبيل الله جل وعلا. هناك في تلك اللحظة يضرب الصراط على جهنم، والجنة أمامك والنار تحت قدميك، وليس من طريق يصل به الإنسان إلى الجنة إلا بالورود على هذا الصراط والمرور عليه
الذي هو أحد من السيف وأرق من الشعر.
كيف بالله عليكم وجهنم سوداء مظلمة، جهنم سوداء مظلمة كما جاء في الحديث، وإن كان فيه كلام لكن معناه صحيح. أبو هريرة كان يقسم وهذا ثابت عنه، كان يقول والله إنها ليست كناركم هذه، إنها سوداء كالقار هذه التي أوقد الله عليها 1,000 عام حتى احمرت ثم 1,000 عام حتى بيضت ثم 1,000 عام حتى سودت، أجارنا الله وإياكم منها. الصراط مضروب عليها وهي مظلمة، ويمر عليها الناس، سيمر عليها الناس يوم القيامة على قدر أعمالهم في الدنيا.
الله،
من كان ها هنا مسرعا مبادرا كالبرق في طاعة الله سيكون هناك كالبرق إلى الجنة، ومن كان هنا كالريح سيكون كالريح هناك، ومن كان هنا كأجاود الخيل سيكون كأجاود الخيل هناك، ومن ركض هنا سيركض هناك، ومن هرول هنا سيهرول هناك، ومن مشى هنا سيمشي هناك إلى الجنة. والعجيب يا إخوة أن الله جل وعلا لما يضع الصراط على ظهر جهنم هناك كلاليب تتخطف الناس. أتدرون ما هي هذه الكلاليب؟ هذه الكلاليب هي ذنوب العبد في الدنيا والعياذ بالله، تتخطفه وهو يسير على الصراط. فمن أكثر من الذنوب أكثرت عليه الكلاليب حين الورود، ومن قلل من الذنوب قلت كلاليبه في تلك الساعة، فكان أقرب للنجاة بإذن الله والفوز والسلامة من هذه النار. هذا الموطن وحده لو لم يكن في القيامة إلا هو
لكفى،
والله لكفى موعظة وزاجرا ومحيا للقلوب ومبكيا للعيون وسببا عظيما لعودة العبد إلى ربه جل وعلا والمسارعة في الطاعة.
هي فعلا جهنم سوداء والصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، ولكن عندي بشرى، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها. الله عز وجل يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات للمؤمن على الصراط نور يسير به أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ولذلك قيل أن العبد المؤمن إذا سار على الصراط تقول النار يا مؤمن أعبر فإن نورك كاد أن يطفئ لهبي. لما تنظر إلى حقيقة المؤمن وهي سوداء الله عز وجل يكون معه. لما كان مع الله سبحانه وتعالى في الدنيا لما كان مع الله تبارك وتعالى في أحلك الظروف كان مع الله في الرخاء كان مع الله في الشدة حاشا لله تبارك وتعالى أن يتركه ويغلبه في ذلك المقام هذا المؤمن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن منهم من كالبرق منهم من كالريح منهم من كالخيل منهم من يحبو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فناج مسلم ومكردس في نار جهنم. نعم
هذا على قدر الأعمال يعني ما كان من أهل السبق هنا كان هناك من أهل السبق وعلى قدر السبق هنا يكون السبق في الجنات. هذه الأهوال العظيمة وهذا الورود تنجو فيه طائفة وهي طائفة أهل الإيمان وأهل الحق الذين آمنوا والذين عملوا الصالحات الذين ساروا على الصراط المستقيم ثم ننجي الذين اتقوا يعني بفعل المأمور واجتناب المحظور.
الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الإنسان إذا كان يسير على الصراط المستقيم في الدنيا مسرعا صار على متن على الصراط الذي على متن جهنم مسرعا.
الله أكبر.
فمن أجل ذلك الإنسان يقيس نفسه هل في الدنيا مسرعا على طاعة الله فليبشر بأنه سوف يكون مسرعا على الصراط عندما يدخل الجنة.
لاحظ الله عز وجل ذكر الذين ينجون من هذا المعبر أو هذا الورود الصراط هم أهل صفة واحدة فئة واحدة ثم ننجي الذين اتقوا
ونذر الظالمين فيها
جل. يعني الله جل وعلا لماذا شرع الصيام؟ فعدد علينا
لعلهم يتقون
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا الحج؟ حتى الحج حتى في أدق التفاصيل في إنك تتعجل يوم ولا تتأخر يوم فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لكن إيش المطلوب؟
لمن
اتقى. ليس المهم كان تلبث المهم هل تغيرت المهم هل أصبحت تخشى الله جل وعلا وتلتزم بأوامره. وأقول العجيب يا إخوة التقوى في هذه الآية قال الله ثم ننجي الذين اتقوا. التقوى كانت السبب للنجاة من أعظم الكروب على الإطلاق وهي جهنم.
الله
ألا تكون سبب للنجاة لكروب الدنيا وهمومها؟
من أجل ذلك قال الشاعر اسمع يا مهموم يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. والله يا إخواني السعادة تكمل عندما يكون الإنسان من أهل التقوى. الله يجعلنا منهم.
والعجيب تتمة الآية النجاة للمتقين لكن ما أهون الظلمة على الله في ذلك اليوم. ولذلك الله جل وعلا ما ذكر وصفا لمن يدعهم العياذ بالله جثيا في جهنم يوم القيامة إلا هذا. قال ونذر
الظالمين فيها جثيا
فيها والعياذ بالله جثيا. ولذا الظالم في الدنيا كما تجبر وتكبر في هذه الحياة سيهينه الله جل وعلا غاية الإهانة ويذله الله جل وعلا غاية الإذلال.
ومن يهن الله فما له من مكرم. ولعل في هذا الموقف في مواقف الظلم يبين معنى عظيم مثلا في الحديث عن الموؤودة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. طيب هي وئدت فلماذا تسأل هي؟ يعني هي قتلت وهي لم تبلغ. قال أهل العلم لأن الظالم في ذلك اليوم أقل من أن يسأله الله عز وجل حتى، يعني ذلك الموقف هو فيه مخزي، فيه ظالم، فيه بعيد، فهي تسأل ولا يسأله لأنه أصلا لا كلام له في ذلك الموضع، وأنه لا مكان للظالمين في ذلك. فهي رسالة لنا جميعا في قضية الإنسان يحذر من هذا الظلم، وأعظمه الكفر بالله عز وجل، وهذا سياق الآيات يدل عليه. لكن الإنسان يحذر الظلم بأنواعه، يعني كم من الناس الذين قد يكون الإنسان تأذوا بسببه يطلب منهم المسامحة قبل يوم العرض على الله عز وجل.
الله عز وجل حرم الظلم على نفسه،
الله أكبر،
وجعله بين العباد محرما، ثم بعد ذلك نهاهم فلا تظالموا. لكن سبحان الله أنا أفكر في هذا اللفظ، قول الله سبحانه وتعالى ونذر، نترك، لما قال زكريا ربي لا تذرني فردا، لا تتركني،
صحيح.
فما بالك إذا تركك الله سبحانه وتعالى،
ويترك في ماذا؟
في جهنم. فإذا ترك الله سبحانه وتعالى وأنت محتاج إلى الله في كل وقت،
صحيح. لذلك الإنسان يسأل الله دائما أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإن الإنسان لو أوكل إلى نفسه طرفة عين أو أقل لهلك العبد، يعني ناصيتك بيده، دمك يتحرك بأمره، قلبك ينبض بأمره عز وجل، كل ما أنت فيه من ربك فمن الله، فكلنا إلى الله وإليه نرجع.
من أجل ذلك أحبابي في الله ذكر الله عز وجل الآية التي بعدها أن من أعمال أهل النار أنهم كانوا يقولون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
يعني شيخ منصور، هم لما كانوا في الدنيا من أسباب إعراضهم عن آيات الله هؤلاء الكفار الذين والعياذ بالله أضحى حالهم إلى أن يكونوا من أهل النار، أنهم جعلوا المعيار في التفاضل هو هذه الدنيا.
نعم صحيح.
فقالوا نحن يعني نحن يعني أفضل مقاما وأحسن نديا، ونحن لنا المكنة في هذه الدنيا، لنا القصور، لنا الأموال، فبما أن الله جل وعلا فضلنا في هذه الدنيا سيفضلنا في الآخرة. طبعا هذا المقياس
يعني استنتاج باطل، يعني
لا شك ولا ينظر. لذلك الله سبحانه وتعالى أصلا بعدها قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني يقول الله لهم طيب لو أن الكرامة عندي على قدري ما أعطي العبد من الدنيا لما أهلكت القرون التي قبلكم، مع أنها كانت أفضل منكم أنتم في أموالهم وفي مجالسهم وفي مظاهرهم وفي. ولذلك المال والدنيا ليست بمعيار للتفاضل فيما عند الله سبحانه وتعالى، بل الله جل وعلا يعني ممكن أن يعطي العبد وأن يغدق عليه وهو والعياذ بالله يستدرجه ويمكر به سبحانه وتعالى. فجاء هذا المعنى، إذا رأيت العبد يعني يتمادى في معصية الله والله يغدق عليه من النعم، فاعلم والعياذ بالله أن الله جل وعلا يمكر به. وهذا المتفق عليه عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
نعم.
ولذلك الدنيا هي ليست بدار الكرامة للمؤمنين، بل هي دار اختبار لهم، وهذا لا يمنع أن الله جل وعلا يكرمهم فيها،
صحيح،
لكنهم مع هذا هي في حقيقتها دار اختبار وبلاء لهم.
فليست العطية في الدنيا يعني باختصار دليل رضا، وليس المنع منها دليل غضب من الله عز وجل.
نعم.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا. وش قال الله عز وجل؟ كلا، يعني ليس هذا هو المفهوم الحقيقي للدنيا. لا يعني أن الله عز وجل أعطى عبدا الدنيا معناها علامة محبة، ولا يعني أنه حرم فلانا منها أنه غاضب عليه، بل قد تكون هذه الدنيا إذا وفق معها العبد إلى عمل صالح ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن أن يكون المقياس الوحيد أن لك الدنيا تظن أنها علامة محبة الله، بل علامة محبة الله هي الإيمان، فإذا الله أضاف لك الدنيا وأعطاك ورزقك ذلك فضل الله.
دليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الحجر على بطنه ويمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ولا يوقد في بيته نار، وهو مين؟ هو محمد، ومكتوب أنه من أهل الجنة. فلذلك أخبر هو بأبي هو أمي أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
من أجل ذلك لا يفقه هذه الأمور إلا من الله عز وجل أنار بصيرته أن العزة والحياة السعيدة،
صحيح،
والطمأنينة عندما يستقيم الإنسان ويكون في هذه الدنيا من أهل التقوى. عندما خرج قارون في زينته ماذا قال أهل الدنيا؟ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال ربي بعدها وقال الذين أوتوا العلم يا رب اجعلنا منهم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
يعني هذا التصور الخاطئ الذي كان عند أولئك الكفار أن ما نحن فيه من المجالس الندية وما نحن فيه من العطاء أنه دلالة على أننا خير من المؤمنين، بيّن الله عز وجل بطلانه وخسارته، وأن كثير من الأمم التي كانت تملك خير مما أوتي أولئك كانت على الضلال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الهداية والرضوان. شكرا شيخ عبد الله، شكرا شيخ منصور، شكرا أبا باسل، الله يحفظكم جميعا. أشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل. نلتقيكم في لقاء قادم. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.